نمشي في الأسواق ننبه الناس؟ الجواب نعم لا بأس. أما أن ناتي بصيغة استعملت في الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونراها في هذا المكان فلا. نعم.
فصل في فرائض وسنن صلاة العيد. وصلاة العيد ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة بلا خلاف. قال عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. رواه الإمام أحمد في المسند. ويسن أن يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية لحديث النعمان بن بشير، ومهما قرأ أجزاه، ويكبر في الأولى سبعة تكبيرات.
أو يقرأ فيهما بقاف واقتربت، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ بقاف واقتربت. لكن ينبغي أن نلاحظ حال الناس في هذا الحال، إذا كان هناك برد يؤذي الناس فلا يقرأ بقاف واقتربت، لأن ذلك إيش يشق عليه. كذلك إذا كان الحر شديدا، كما لو لم يعلموا بالعيد إلا بعد أن ارتفعت الشمس، فلا يقيل عليهم أيضا بقراءة قاف واقتربت. وكذلك أيضا لو خاف من المطر بأن تكون السماء مغيمة. فالمهم أنه من السنة أن يقرأ فيهما، أي في ركعتي عيد، بقاف واقتربت. ولكن ينبغي له أن يراعي أحوال الناس. في الفطر لو أطال لا بأس، لكن في الأضحى إذا أطال فقد يشق على الناس. بماذا؟ بتأخيرهم عن ذبح ضحاياهم. نعم.
ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبو داود. واعتددنا بتكبيرة الإحرام.
سوى إيش؟
سوى تكبيرتي الركوع.
لا، تكبيرة الركوع بدون تكبير.
وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الركوع. رواه أبو داود. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
أن هذا واضح جدا. الأولى كم فيها من تكبيرات؟ سبع. أضفنا تكبيرة الإحرام إلى ست الزوائد، لأنها أي تكبيرة الإحرام تكون في حال القيام. وفي الثانية خمس تكبيرات، ولم نضف إليها تكبيرة القيام، لأن تكبيرة القيام تكون قبل استتمام القيام فليست من تكبيرات القيام.
ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. رواه الأثرم. ويحمد الله ويثني عليه.
أما تكبيرة الجنازة فواضح أنه يرفع مع كل تكبيرة لتمييز الانتقال بالفعل كما يميز بالقول، فإن كل تكبيرة بعدها ذكر غير التكبيرة الأولى، فلا بد من تمييز الانتقال بالقول وبالفعل. ولهذا كان من السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة، وقد صح ذلك عن ابن عمر مرفوعا موقوفا، وكذلك مرفوعا كما حققه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشية فتح الباري. وأما العيد فكذلك أيضا يسن رفع اليدين في التكبير، لأن هذا تكبير في حال القيام فأشبه تكبير في الإحرام، وهذا من جهة القياس. أما السنة فقد وردت في ذلك أيضا، لكنها يحتاج إلى تخريج كما سيكون ذلك إن شاء الله تعالى.
ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما، لأنه يجمع بين
عندكم الأمي كل نساء نعم إيش الأمي نعم
لأنه يجمع بين ما ذكرناه. وموضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين، وعنه أنه قبل الاستفتاح أيضا اختارها الخلال وصاحبه والأول أولى، لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في أولها، والاستعاذة للقراءة فتكون في أولها. وعنه أنه يوالي بين القراءتين، يجعلها في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبله، لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر إلى أن قال وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك. وذكر الحديث فقال أبو موسى وحذيفة صدق، ووجه الأولى أنه تكبير في إحدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالأولى.
يعني كركعة الأولى، وهذا هو المأمور به الآن، أن التكبير في الثانية يكون في أولها ولا يكون في آخرها، وأما القول الثاني فيكون التكبير في آخرها من أجل أن تتوالى إيش القراءتان. وهذا التعليم كما تعلمون علي، لأن توالي القراءتين مستحيل، إذ بين القراءة الأولى ركوع، بين القراءة الأولى والثانية ركوع وسجود وقعود وقيام، فالصواب أن التكبير في الثانية كالتكبير في الأولى يكون في الأول. نعم.
فصل في السهو عن بعض التكبيرات، وتكبيرات العيد الزوائد، وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمدا، وإن والى بين التكبير كان جائزا، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة.
هذا بعدين خلوا معنا إلى غد، قدم غدا إن شاء الله. هذه أسئلة ما هو هذا؟ نعم غدا إن شاء الله تعالى قدمها مع الأسئلة ونجيب عليه بحول الله.
وإن والى بين التكبير كان جائزا، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح.
إذن لو والى بين التكبير فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا بأس، وإن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه بينها فحسن. نعم كيف وين فيه كيف يقول تكبيرات الزواج والذكر بينه سنة لا يؤثر تركها عمد، اكتب عمد نعم يا خالد. نعم. ظاهر الحديث أن المراد مصلى العيد الذي ثبت، لأن مصلى العيد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت، أما المصلى المتنقب فيحتاج إلى تأمل. نعم. لا ما يصح هذا. لا يصح. ما هو شرط. ما دام معد للصلاة فيه فهو مصلى. نعم. خالد. إذا أي نعم، والذي أخرجه عن وجوب مثل النساء هو أن النساء لسن من يطلب الجماعة. هذا قد يضعف من وجه وقد لا يضعف، لأن كون الرسول يأمر حتى النساء مع أن المرأة ليس من حقها أن تحضر يدل على تأكده، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ذلك الرجال لم يعرف بذلك الرجال لأنه يعرف أنه لم يتخلف أحد. فؤاد إيش؟ نعم. ضابطه إذا إن كان مصورا كما هو الغالب في مصليات العيد الآن فألا تدخل من داخل السوق، وإن كان غير مصور فألا تكون في المكان الذي يصلي فيه الناس غالبا. نعم. أخذنا ثلاثة ولا لا؟ طيب.
فصل في خطبتي العيد، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ويفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء: أحدهما أن محلهما بعد الصلاة، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية والثانية بسبع، ويكثر التكبير في أضعاف الخطبة، لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير بين خطبتي العيدين. الثالث أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطرة، ويبين لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه، وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها، ويحثهم على الإطعام منها، لأنه وقت هذا النسك فيشرع تبيينه. الرابع أنهما سنة لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما، لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود. ويستحب أن يجلس عش ويستحب أن يجلس عقيب صعوده ليستريح، وقيل لا يجلس، لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذانها هنا.
وهذا هو الصحيح أنه لا يجلس. هذا الفصل فيه مسائل بين فيها المؤلف رحمه الله ما تفارق فيه خطبة العيدين خطبتي الجمعة. فبين أن محلها بعد الصلاة، وهذا أمر متفق عليه ولا أشكال فيه، وقد قدمها بعض ولاة بني أمية فأنكر عليه الصحابة وقال لا يصح هذا، فتعلل بأن الناس ينفرون عن سماع الخطبة بعد الصلاة، ولكن هذه العلة علينا، والصواب أن محلها بعد الصلاة في كل حال. والفرق بينها وبين خطبة الجمعة أن خطبة الجمعة الشرط لصحة الصلاة والشرط يتقدم المشروع، أما هذا فهو تكميل، والتكميل يكون بعد الأصل. نعم تخرج. طيب الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثاني بسبع، وهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بذلك لكنه روي بحديث لصحته نظر لأنه مرسل، وبعض العلماء يقول يبدأ خطبتي العيدين بالاستفتاح بالحمد كسائر الخطب، لأن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرق الثالث أنه يحثهم في الفطر على إخراج زكاة الفطر، وفي الأضحى يبين لهم الأضحية. أما الأول ففيه نظر، لأنه إذا بين أحكام زكاة الفطر في هذا الوقت فقد فات وقته، لأنه لا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. والصواب أن بيان أحكام زكاة الفطر إنما يكون في آخر خطبة من خطب إيش؟ من خطب رمضان. أما في خطبة صلاة عيد الفطر فلا وجه له. أما الأضحية فنعم، يبين لهم ما يجب عليهم فيها، لأن وقتها لم يكن بعد. ولكن قد يقول قائل إن هذا ليس فرقا بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، لأن ذكر هذه الأشياء في خطبة العيد من أجل المناسبة. خطبة الجمعة أيضا ينبغي أن تكون مناسبة للوقت ولحال الناس، وحينئذ فقد سمعت الخطبة العيد وخطبة الجمعة في المعنى فلا فرق. الرابع أنهما سنة، يعني خطبتي العيدين لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما. ثم ذكر الأثر. أما كونهما سنة فهذا هو الظاهر، لأنهما كما قلنا أولا من باب تكميل الصلاة، وهما يشبهان من بعض الوجوه خطبة صلاة الكسوف، وخطبة صلاة الكسوف سنة. وأما كونه لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما ففيه نظر، بل هما في الاستماع والإنصات كخطبتي الجمعة، لأننا لو قلنا لك أن تتكلم وتخاطب غيرك والناس يستمعون للخطبة لازم من ذلك إيذاء المسلمين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله هما في تحريم الكلام كخطبتي الجمعة، لكن للإنسان أن يقوم وينصرف، بخلاف خطبتي الجمعة فإنه يجب على الإنسان أن يحضر ليستمعهما، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إيش؟ لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبقي عليه فرق أهم من ذلك كله، وهو أن خطبة العيد واحدة وخطبة الجمعة وخطبة الجمعة اثنتان، وذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب مرتين إلا في حديث ضعيف، وأكثر الأدلة تدل على أنه يخطب خطبة واحدة. لكن إذا خشي الإنسان من أذى يلحقه في ذلك، وكان عادة أهل البلد أن يخطبوا خطبتين، فليخطب خطبتين، لأن هذا قد ورد فيه هذا الحديث وإن كان ضعيفا، ولأنه عادة الناس. نعم انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ايش اذا انصرف من المصطلح قدمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب
الصلاة. أقول ما نسمعك ضدها.
باب صلاة العيدين فصل. يقول الصف مع كراء إن شاء الله يقول
ايه طيب كالسيارة أول ما تمشي تمشي على هون. نعم.
باب صلاة العيدين فصل في التنفل. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة، لا في المسجد ولا في المصلى، إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. متفق عليه. ولا بأس أن يصلي بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه.
هذا الحديث في حكم التنفل في مصلى العيد. المؤلف رحمه الله قال لا يتنفل، وكلمة لا يتنفل يحتمل أن تكون للتحريم ويحتمل أن تكون للكراهة، لكن الظاهر أن مراده الكراهة، وما استدل به على الكراهة لا يدل عليه في الواقع. كون الرسول لم يفعل يدل على أن الفعل ليس بسنة، لكن لا يدل على أن الفعل مكروه. وفرق بين أن نقول الفعل ليس بسنة أو أن نقول الفعل مكروه. والذي يظهر أنه لا دلالة في الحديث إطلاقا على ما ذهب إليه المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلهما، حيث أنه شرع في الصلاة فلا حاجة أن يصلي قبلهما، ولا بعدهما لأنه لما انتهت الخطبة انصرف. ولهذا نقول إن الإنسان إذا دخل إلى مصلى العيد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إن كان بعد ارتفاع الشمس قدر فقد زال وقت النهي ولا شك، وإن كان قبل ذلك فوقت النهي باق، لكن القول الراجح أن ما كان له سبب من التطوع فإنه لا ينهى عنه، وقد سبق بحث هذه المسألة. وعلى هذا فنقول من جاء إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. صحيح أنه إذا صلى ركعتين تحية المسجد فإنه لا يسلم أن يتنفل، يعني لا نقول قم صلي حتى يحضر الإمام كما نقول ذلك في صلاة الجمعة، بل نقول اقتصر على تحية المسجد. وأما بعد الرجوع فإن صح حديث ابن ماجه هذا فهو ظاهر أنه يصلي ركعتين، وإن لم يصح فالظاهر والله أعلم أن الرسول صلى ركعتين الظهر، لأنه أحيانا يصلي ركعتين الظهر. نعم.
فصل في من فاته بعض التكبيرات ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه لأنه سنة فات محلها. وقال ابن عقيل يأتي به لأن محله القيام وقد أدركه، وإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا، وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. وفي صفة القضاء ثلاث روايات، إحداهن يقضيها على صفتها لحديث أنس ولأنه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها، الثانية يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب، أو بسلامين، لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال: من فاته العيد فليصلي أربعا، ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعا كالجمعة. الثالثة هو مخير بين ركعتين وأربع، لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كالضحى.
هذا الفصل تضمن مسائل: أولا، إذا سبق الإنسان بالتكبير أو بتعظيم. بالتكبير لأن أتى بعد انتهاء التكبير كله، فهنا إذا دخل مع الإمام لا بد أن يكبر إيش تكبيرة الإحرام. هل يقضي هذا التكبير؟ يقول مالك رحمه الله: لا يقضيه لأنه سنة فات محلها. ونحن نقول أيضا: لا يقضيه لأنه سنة فات محلها، ولأن الإمام يقرأ. وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا في إيش؟ إلا في فاتحة الكتاب. فيكون التعليل من وجهين: الوجه الأول أنه سنة فات محلها، والوجه الثاني يقرأ. وقال ابن عقيل: يأتيه لأنه محله قيام وقد أدرك. فيقال: نعم، محله قيام لا شك، لكن أدركه محله لانشغاله بمتابعة إمامه. فقول ابن عقيل رحمه الله ضعيف: إن أدركه في الركوع تبعا ولم يقض التكبير وجه واحد، لأنه فات محله حقيقة فلا يقضي. ووجه واحد أن يقول: وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فصلى ركعتين يكبر فيهما. كم يكبر في الأولى؟ سبع في تكبيرة الإحرام وستا زوائد، وفي الثانية خمسا زوائد. طيب، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. وقول إن أحب يدل على أن قضاء الصلاة ليس بواجب، وهو كذلك. لكن في صفة القضاء ثلاثة أقوال: أول، وهي رواية أحمد، الأول أن يقضيها على صفتها، وهذا أصح الأقوال الثلاثة إذا قلنا بالقضاء، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء. الثانية أن يقضيها أربعة، إما بسلمين أو بسلام واحد، وذكر فيه الأثر عن ابن مسعود لكنه قول ضعيف ولا يصح قياسه على الجمعة، لأن الجمعة إذا فاتت بقي فرض الوقت وهو الظهر، أما هنا فليس الوقت فرض. والثالث أنه مخير بين أن يقضيها ركعتين أو أربع ركعات، وهذه أيضا ضعيف. فالصواب أننا إذا قلنا بالقضاء فإنه يقضيها على صفتها، وهذا هو المفهوم من المذهب. لكن الصحيح أنه لا يقضيها لا على صفتها ولا أربع، لا بسلام واحد ولا بسلامين، وذلك لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تشرع على وجه الانفراد. ولا يرد علينا قضاء الجمعة لأن الجمعة لا تقضى أيضا، وإنما تصلى فريضة الوقت وهي الظهر. نعم.
فصل في التكبير يوم الفطر، ويشفع التكبير في العيدين.
هذا العنوان غلط. كيف يقول في التكبير يوم الفطر والمؤلف يقول في العيدين؟ ها؟ ما يصح. نعم.
ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. قال القاضي: والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه، يعني لا يختص بأدبار الصلوات وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة. وهل يكبر بعد صلاة العيد؟ على روايتين.
التكبير سنة في عيد الفطر لأمر الله تعالى بقوله ولتكبر الله على ما هذا، ولكنه مطلق ليس مقيدا بأدبار الصلوات، فيكبر من غروب الشمس إلى شروع الإمام في الصلاة، ويجهر به في الأسواق والبيوت والمساجد. وأما النساء فلا تجهر به بل تقوله سرا.
فصل في التكبير يوم الأضحى. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين، مطلق ومقيد.
بالكسر أحسن، بالكسر أحسن، مطلق ومقيد.
فهو على ضربين، مطلق ومقيد.
نعم لا موجود.
فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة؟ قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وقد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. وصفة التكبير المشروع، وصفة التكبير المشروع: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. قال أبو عبد الله: اختياري تكبير ابن مسعود. وذكر مثل هذا، ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان.
ومن العلماء من قال كبر ثلاثا لأنه وتر، والله عز وجل وتر يحب الوتر، وأرى أن الأمر في هذا واسع، إن شاء كبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لله. وإن شاء كبر مرتين، وإن شاء كبر ثلاثا واثنتين ليكون المجموع خمسا أي وتر. فالأمر في هذا واسع. إنما فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن التكبير المطلق من أول دخول شهر الحجة إلى آخر أيام التشريق، والمقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فيجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع فيها مطلق ومقيد. وقال غيره من أصحابنا رحمه الله: المطلق من أول أيام الحجة إلى أن يأتي الإمام إلى غروب الشمس في اليوم التاسع، ثم يبدأ التكبير المطلق ليلة العيد إلى أن يأتي الإمام. أما بعد ذلك فليس فيه إلا مقيد. وعلى هذا القول يجتمع فيما بين فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر إيش؟ مطلق ومقيد. وينفرد المطلق بما قبل فجر يوم عرفة ابتداء من أول شهر ذي الحجة، وينفرد المقيد بما بعد صلاة العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. وفرق أيضا بعض العلماء ابتداء المقيد، فقال: للمحلين من فجر يوم عرفة، وللمحرمين بالحج من ظهر يوم العيد. وقالوا: لأنه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد يكون الإنسان مشتغلا بالتلبية، إذ أن تلبية الحاج لا تنقطع إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة وكما قلت لكم الأمر في هذا واسع، حتى لو أن الإنسان لم يذكر في المقيد أو لم يكبر التكبير المقيد وجعل بعد الصلاة الأذكار معروفة ثم بعد ذلك تكبر فلا حرج، كل هذا ذكر لله. نعم. لا، النساء في غير صلاة العيد لا يحضرن، الأفضل ألا يحضرن إظهارا. فرق أن الرسول قال يشهد الخير ودعوة المسلمين وليظهر الشعائر والفرح. نعم. أبدا، نحن نرى أن الأمر في هذا واسع، إن شاء ذكر الأذكار المعروفة وإن شاء لبى وإن شاء كبر. حتى الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول كان منهم وهم في عشر الحجة منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا أحد ينكر على أحد. نعم. بيت ها؟ لا، هو داخل في عموم قوله تعالى ولكل من تجعل مسلكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقالوا ان شهر الحجة هو الشهر الذي يكون فيه الذبح، فصار ابتداء التكبير منه. وبعض العلماء يقول لا يبتدا التكبير الا اذا راى الذبائح، لقوله ليذكر اسم الله على ما رزق، فلا يبتدا بالتكبير الا اذا راى الذبائح التي تاتي للمبيعه ويرى فيها الغنم والإبل والبقر تباع للأضحية فيكبر. نعم. كيف العمل كما قال إمام أحمد إجماعا هذا عمل من قديم.
وموضعه عقيبة أدبار الصلوات المفروضات.
هذا عنوان خطأ، اقرأ شيئا بينه وبين الموضوع كما بين السماء والأرض. فصل.
فصل في وقت التكبير يومئذ.
فصل في موضع التكبير المقيد. في موضع التكبير المقيد هذا لا بد من تعديل. إن صح أن نجعل عنوانا، لأن يعني المؤلف ما وضع عناوين. نعم.
وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات، ولا يشرع عقيب النوافل.
أنا ما عندي عقيب. وموضعه أدبار، حطوا بين قوسين عشان يقولوا نص.
ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة. وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان، إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية، والثانية لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في الجماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة والمسافر كالمقيم في التكبير، والمرأة كالرجل. قال البخاري النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، مع الرجال في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد رضي الله عنه أنها لا تكبر، ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر، وإن قضاها بعدها لم يكبر، لأن التكبير مقيد بالوقت.
التكبير المقيد أدبار الصلوات المفروضة، ولكن هل يكون قبل الاستغفار وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام أو بعده؟ يقول يكون بعد ذلك، أي بعد أن يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. وإذا كان مسبوقا ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن فاتته الفريضة مع جماعة ففيه قولا للعلماء، رواية عن إحداهما يكبر والثانية لا يكبر. وكما قلنا أولا إن الأمر في هذا واسع، فإذا كبر فلا بأس ولا ينهى عنه، وإذا لم يكبر فلا بأس ولا يؤمر به. أما قول المسافر كالمقيم فصحيح، والمرأة كالرجل، لكنها تخفض صوتها ولا سيما إذا كان عندها رجال من غير محارمها. أما إذا قال الصلاة بعد خروج وقتها، فإن كان في زمن التكبير كبر، وإن كان بعد انتهاء زمن التكبير فإنه لا يكبر لأنه فات وقته. فلو أنه ذكر ليلة 14 أنه صلى عصر يوم 13 بغير وضوء، فهنا يجب عليه القضاء، فقضى في ليلة 14 فإنه لا يكبر لأنه فات وقت التكبير كما قال مالك رحمه الله. نعم. انتهى؟ ما بقي الله الفصل هو قصير نقرأ.
فصل في العمل أيام العشر ويكبر مستقبل القبلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة الظاهر أنه يكتب هذا العنوان هنين، يعني يكتب العشر العمل أيام العشر ونحن. والمقصود هل يكبر هذا التكبير المقيد مستقبل القبلة أو لا؟ نعم، هو العادة أن العنوان أول ما يوجهك ما يختص بالعنوان. طيب نعم. لا ما يخالف، هذه تنشط شوي بعدين. نعم.
ويكبر مستقبل القبلة، فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة، وإن نسي التكبير استقبل القبلة.
والصحيح أنه يكبر، أنه إذا أحدث إنسان فيه ريح ضيقت عليه فيما سلم أطلقه فإنه يكبر، لأنه لا يشترط التكبير أن يكون على طهارة. نعم لو أنه طال الوقت وانفصل التكبير عن الصلاة فهنا نقول سنة ذات محل. نعم.
وإن نسي التكبير استكبر القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد، ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري.
الأمر كما قال المؤلف إنه ينبغي في أيام العشر أن يجتهد في كل عمل صالح، ومن ذلك الصوم. والعجب من بعض طلبة العلم أنهم قالوا إنه لا يشرع الصوم في هذه الأيام، وقال بعضهم إنه حرام فجعلها كأيام العيدين وأيام التشريق. والعلة قالوا إن عائشة تقول: ما رأيته صام العشر قط. فيقال الرد على هذا من وجوه: الوجه الأول أن أم المؤمنين حفصة أخبرت أنه كان يصوم. قال الإمام أحمد: والمثبت مقدم على النافي. ثانيا أن الصوم من العمل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العام الصرف فيهن أفضل من هذه الأيام العشر. ولا يخفى على أحد أن الصوم من العمل الصالح بل من أفضل الأعمال الصالح، حتى إن الله جل وعلا احتصى لنفسه قال الصوم لي، فيدخل في العموم. وقد بينا فيما سبق أن العموم ثابت شامل لكل أفراده بنص السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثالثا أن يقال الكراهة أو التحريم يحتاج إلى دليل مستقل، وعدم الفعل لا يتضمن النهي. نمشي في الأسواق ننبه الناس، الجواب نعم لا بأس. أما أن ناتي بصيغة استعملت في الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونراها في هذا المكان فلا. نعم.
فصل في فرائض وسنن صلاة العيد. وصلاة العيد ركعتان، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة بلا خلاف. قال عمر رضي الله عنه صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. رواه الإمام أحمد في المسند. ويسن أن يقرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية لحديث النعمان بن بشير، ومهما قرأ أجزاه، ويكبر في الأولى سبعة تكبيرات.
أو يقرأ فيهما بقاف واقتربت، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ بقاف واقتربت. لكن ينبغي أن نلاحظ حال الناس في هذا الحال، إذا كان هناك برد يؤذي الناس فلا يقرأ بقاف واقتربت، لأن ذلك إيش يشق عليه. كذلك إذا كان الحر شديدا كما لو لم يعلموا بالعيد إلا بعد أن ارتفعت الشمس فلا يقبل عليهم أيضا بقراءة قاف واقتربت. وكذلك أيضا لو خاف من نزول المطر بأن تكون السماء مغيمة. فالمهم أنه من السنة أن يقرأ فيهما أي في ركعتي عيد بقاف واقتربت، ولكن ينبغي له أن يراعي أحوال الناس. في الفطر لو أطال لا بأس، لكن في الأضحى إذا أطال فقد يشق على الناس بماذا؟ بتأخيرهم عن ذبح ضحاياهم. نعم.
ويكبر في الأولى سبع تكبيرات، منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. رواه أبو داود. واعتددنا بتكبيرة
سوى إيش؟
سوى تكبيرتي الركوع.
لا، تكبيرة الركوع بدون تكبير.
وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الركوع. رواه أبو داود. واعتددنا بتكبيرة الإحرام لأنها في حال القيام، ولم نعتد بتكبيرة القيام لأنها قبله. ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.
أن هذا واضح جدا. الأولى كم فيها من تكبيرات؟ سبع. أضفنا تكبيرة الإحرام إلى ست الزوائد، لأنها أي تكبيرة الإحرام تكون في حال القيام. وفي الثانية خمس تكبيرات ولم يضف إليها تكبيرة القيام، لأن تكبيرة القيام تكون قبل استتمام القيام فليست من تكبيرات القيام.
ويسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد، رواه الأثرم. ويحمد الله ويثني عليه.
أما تكبيرة الجنازة فواضح أنه يرفع مع كل تكبيرة لتمييز الانتقال بالفعل كما يميز بالقول، فإن كل تكبيرة بعدها ذكر غير التكبيرة الأولى، فلا بد من تميز الانتقال بالقول وبالفعل. ولهذا كان من السنة أن يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة، وقد صح ذلك عن ابن عمر مرفوعا موقوفا، وكذلك مرفوعا كما حققه الشيخ عبد العزيز بن باز في حاشية فتح الباري. وأما العيد فكذلك أيضا يسن رفع اليدين في التكبير، لأن هذا تكبير في حال القيام فأشبه تكبير في الإحرام، وهذا من جهة القياس. أما السنة فقد وردت في ذلك أيضا، لكنها يحتاج إلى تخريج كما سيكون ذلك إن شاء الله تعالى.
ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإن أحب قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما، لأنه يجمع بين
عندكم الأمي كل نسخ. نعم ايش الأمي؟ نعم،
لأنه يجمع بين ما ذكرناه. وموضع التكبير بعد الاستفتاح وقبل الاستعاذة والقراءة في الركعتين، وعنه أنه قبل الاستفتاح أيضا اختارها الخلال وصاحبه والأول أولى، لأن الاستفتاح لافتتاح الصلاة فيكون في أولها، والاستعاذة للقراءة فتكون في أولها. وعنه أنه يوالي بين القراءتين، يجعلها في الأولى بعد التكبير وفي الثانية قبله، لما روى علقمة أن عبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما، فقال لهم إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله تبدأ وتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر إلى أن قال وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك. وذكر الحديث، فقال أبو موسى وحذيفة صدق. ووجه الأولى أنه تكبير في إحدى ركعتي العيد فكان قبل القراءة كالأولى.
يعني كركة الأولى، وهذا هو المأمور به الآن، أن التكبير في الثانية يكون في أولها ولا يكون في آخرها، وأما القول الثاني فيكون التكبير في آخرها من أجل أن تتوالى إيش القراءتان. وهذا التعليم كما تعلمون عليه، لأن توالى القراءتين مستحيل، إذ بين القراءة الأولى ركوع، بين القراءة الأولى والثانية ركوع وسجود وقعود وقيام، فالصواب أن التكبيرة في الثانية كالتكبيرة في الأولى يكون في الأول. نعم.
فصل في السهو عن بعض التكبيرات. وتكبيرات العيد الزوائد، وتكبيرات العيد الزوائد والذكر بينها سنة لا يؤثر تركها عمدا، وإن والى بين التكبير كان جائزا، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة.
هذا بعدين خلوا معي إلى غد قدم غدا إن شاء الله. ها ها إيه هذه أسئلة ما هو هذا وقت. نعم غدا إن شاء الله تعالى قدمها مع الأسئلة ونجيب عليه بحول الله.
وإن والى بين التكبير كان جائزا، وإن نسي التكبير حتى شرع في القراءة لم يعد إليه، لأنه سنة فلا يعود إليها بعد شروعه في القراءة كالاستفتاح.
إذن لو والى بين التكبير فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلا بأس، وإن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه بينها فحسن. نعم كيف وين فيه كيف يقول تكبيرات الزواج والذكر بينه سنة لا يؤثر تركها عم اكتب عم. نعم يا خالد ظهر الحديث أن المراد مصلى العيد الذي ثبت، لأن مصلى العيد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثابت، أما المصلى المتنقب فيحتاج إلى تأمل. ولكن يعني
قد يقول قائل منع الفكرة لئلا ينوه
المصلى. نعم لا ما يصح هذا ما هو شرط ما دام معد للصلاة فيه فهو مصلى. نعم خالد إذا أين والذي أخرجه عن وجوب مثل النساء هو أن النساء لسن من يطلب الجماعة. هذا قد يضعف من وجه وقد لا يضعف، لأن كون الرسول يأمر حتى النساء مع أن المرأة ليس من حقها أن تحضر يدل على تأكده، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر ذلك الرجال لم يعرف بذلك الرجال لأنه يعرف أنه لم يدخل بأحد. فؤاد إيش؟ نعم ضابطه إذا إن كان مصورا كما هو الغالب في مصليات العيد الآن فألا تدخل من داخل السوق، وإن كان غير مصور فألا تكون في المكان الذي يصلي فيه الناس غالبا. نعم أخذنا ثلاثة ولا لا؟ طيب
فصل في خطبتي العيد، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ويفارق خطبتي الجمعة في أربعة أشياء، أحدهما أن محلهما بعد الصلاة، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات. والثانية
حرك
والثانية بسبع، ويكثر التكبير في أضعاف الخطبة، لما روى سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير بين خطبتي العيدين. الثالث أن يحثهم في الفطر على إخراج الفطرة، ويبين لهم ما يخرجونه ووقته وجنسه. وفي الأضحى يرغبهم في الأضحية، ويبين لهم ما يجزئ فيها ووقت ذبحها، ويحثهم على الإطعام منها، لأنه وقت هذا النسك فيشرع تبيينه. الرابع أنهما سنة لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما، لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود. ويستحب أن يجلس عش ويستحب أن يجلس عقيب صعوده ليستريح، وقيل لا يجلس لأن الجلوس في الجمعة لموضع الأذان ولا أذانها هنا.
وهذا هو الصحيح أنه لا يجلس. هذا الفصل فيه مسائل بين فيها المؤلف رحمه الله ما تفارق فيه خطبة العيدين خطبة الجمعة، فبين أن محلها بعد الصلاة، وهذا أمر متفق عليه ولا أشكال فيه. وقد قدمها بعض ولاة بني أمية فأنكر عليه الصحابة وقالوا لا يصح هذا، فتعلل بأن الناس ينفرون عن سماع الخطبة بعد الصلاة، ولكن هذه العلة علينا. والصواب أن محلها بعد الصلاة في كل حال. والفرق بينها وبين خطبة الجمعة أن خطبة الجمعة الشرط لصحة الصلاة، والشرط يتقدم المشروع، أما هذا فهو تكميل، والتكميل يكون بعد الأصل. نعم تخرج. الثاني أنه يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثاني بسبع، وهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بذلك لكنه روي بحديث لصحته نظر لأنه مرسل، وبعض العلماء يقول يبدأ خطبتي العيدين بالاستفتاح بالحمد كسائر الخطب، لأن هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفرق الثالث أنه يحثهم في الفطر على إخراج زكاة الفطر، وفي الأضحى يبين لهم الأضحية. أما الأول ففيه نظر، لأنه إذا بين أحكام زكاة الفطر في هذا الوقت فقد فات وقته، لأنه لا يجوز تأخير إخراجها إلى ما بعد الصلاة. والصواب أن بيان أحكام زكاة الفطر إنما يكون في آخر خطبة من خطب إيش؟ من خطب رمضان. أما في خطبة صلاة عيد الفطر فلا وجه له. أما الأضحية فنعم، يبين لهم ما يجب عليهم فيها لأن وقتها لم يفت بعد. ولكن قد يقول قائل إن هذا ليس فرقا بين خطبة الجمعة وخطبة العيد، لأن ذكر هذه الأشياء في خطبة العيد من أجل المناسبة. خطبة الجمعة أيضا ينبغي أن تكون مناسبة للوقت ولحال الناس، وحينئذ فقد سمعت الخطبة العيد وخطبة الجمعة في المعنى فلا فرق. الرابع أنهما سنة، يعني خطبتي العيدين لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما. ثم ذكر الأثر. أما كونهما سنة فهذا هو الظاهر، لأنهما كما قلنا أولا من باب تكميل الصلاة، وهما يشبهان من بعض الوجوه خطبة صلاة الكسوف، وخطبة صلاة الكسوف سنة. وأما كونه لا يجب استماعهما ولا الإنصات لهما ففيه نظر، بل هما في الاستماع والإنصات كخطبتي الجمعة، لأننا لو قلنا لك أن تتكلم وتخاطب غيرك والناس يستمعون للخطبة لازم من ذلك إيذاء المسلمين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: هما في تحريم الكلام كخطبتي الجمعة، لكن للإنسان أن يقوم وينصرف بخلاف خطبة الجمعة فإنه يجب على الإنسان أن يحضر ليستمعهما لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إيش؟ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبقي عليه فرق أهم من ذلك كله، وهو أن خطبة العيد واحدة، وخطبة الجمعة وخطبتي الجمعة اثنتان. وذلك أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب مرتين إلا في حديث ضعيف، وأكثر الأدلة تدل على أنه يخطب خطبة واحدة. لكن إذا خشي الإنسان من أذى يلحقه في ذلك، وكان عادة البلد أن يخطب خطبتين، فليخطب خطبتين، لأن هذا قد ورد فيه هذا الحديث وإن كان ضعيفا، ولأنه عادة الناس. نعم، انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ايش اذا انصرف المصطفى قدمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب
الصلاة. ما نسمع؟ أقول ما نسمع. ضد هذا
باب صلاة العيدين. فصل يقف مع كراء إن شاء الله يقف.
ها؟ أي طيب، كالسيارة أول ما تمشي على هنا. نعم.
باب صلاة العيدين. فصل في التنفل. ولا يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها في موضع الصلاة، لا في المسجد ولا في المصلى، إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها. متفق عليه. ولا بأس أن يصلي بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه.
هذا الحديث في حكم التنفل في مصلى العيد. المؤلف رحمه الله قال: لا يتنفل. وكلمة لا يتنفل يحتمل أن تكون للتحريم ويحتمل أن تكون للكراهة، لكن الظاهر أن مراده الكراهة. وما استدل به على الكراهة لا يدل عليه في الواقع. كون الرسول لم يفعل يدل على أن الفعل ليس بسنة، لكن لا يدل على أن الفعل مكروه. وفرق بين أن نقول الفعل ليس بسنة أو أن نقول الفعل مكروه. والذي يظهر أنه لا دلالة في الحديث إطلاقا على ما ذهب إليه المؤلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلهما، حيث أنه شرع في الصلاة فلا حاجة أن يصلي قبلهما، ولا بعدهما لأنه لما انتهت الخطبة انصرف. ولهذا نقول إن الإنسان إذا دخل إلى مصلى العيد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إن كان بعد ارتفاع الشمس قد الرمح فقد زال وقت النهي ولا شك، وإن كان قبل ذلك فوقت النهي باق. لكن القول الراجح أن ما كان له سبب من التطوع فإنه لا ينهى عنه، وقد سبق بحث هذه المسألة. وعلى هذا فنقول: من جاء إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. صحيح أنه إذا صلى ركعتين تحية المسجد فإنه لا يسلم أن يتنفل، يعني لا نقول قم صلي حتى يحضر الإمام كما نقول ذلك في صلاة الجمعة، بل نقول اقتصر على تحية المسجد. وأما بعد الرجوع فإن صح حديث ابن ماجه هذا فهو ظاهر أنه يصلي ركعتين، وإن لم يصح فالظاهر والله أعلم أن الرسول صلى ركعتين ركعتي الضحى، لأنه أحيانا يصلي ركعتي الضحى. نعم.
فصل في من فاته بعض التكبيرات ومن سبق بالتكبير أو ببعضه لم يقضه لأنه سنة فات محلها، وقال ابن عقيل يأتي به لأن محله القيام وقد أدركه، وإن أدركه في الركوع تبعه ولم يقض التكبير وجها واحدا، وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فقضى ركعتين يكبر فيهما، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب. وفي صفة القضاء ثلاث روايات، إحداهن يقضيها على صفتها لحديث أنس ولأنه قضى صلاة فكان على صفتها كغيرها، الثانية يصليها أربعا بسلام واحد إن أحب أو بسلامين، لما روى الأثرم عن عبد الله بن مسعود قال من فاته العيد فليصلي أربعا، ولأنها صلاة عيد فإذا فاتت صليت أربعا كالجمعة. الثالثة هو مخير بين ركعتين وأربع لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كالضحى.
هذا الفصل تضمن مسائل. أولا، إذا سبق الإنسان بالتكبير أو بعضه، بالتكبير لأن أتى بعد انتهاء التكبير كله، فهنا إذا دخل مع الإمام لا بد أن يكبر إيش تكبير في الأحرام. هل يقضي هذا التكبير؟ يقول مالك رحمه الله لا يقضيه لأنه سنة فات محلها، ونحن نقول أيضا لا يقضيه لأنه سنة فات محلها، ولأن الإمام يقرأ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا في إيش؟ إلا في فاتحة الكتاب. فيكون التعليل من وجهين، الوجه الأول أنه سنة فات محلها، والوجه الثاني يقرأ. وقال ابن عقيل يأتي به لأنه محله القيام وقد أدركه، فيقال نعم محله القيام لا شك، لكن أدركه محله لانشغاله بمتابعة إمامه، فقول ابن عقيل رحمه الله ضعيف. إن أدركه في الركوع تبعا ولم يقض التكبير وجه واحد، لأنه فات محله حقيقة فلا يقضي، ووجه واحد أن يقول وإن أدركه في التشهد قام إذا سلم الإمام فصلى ركعتين يكبر فيهما. كم يكبر في الأولى؟ سبع بتكبير في الأحرام وستا زوائد، وفي الثانية خمسا زوائد. طيب، وإن أدركه في الخطبة استمع ثم قضى الصلاة إن أحب، وقول إن أحب يدل على أن قضاء الصلاة ليس بواجب، وهو كذلك. لكن في صفة القضاء ثلاثة أقوال، أول وهي رواية أحمد، الأول أن يقضيها على صفتها، وهذا أصح الأقوال الثلاثة إذا قلنا بالقضاء، وذلك لأن القضاء يحكي الأداء. الثانية أن يقضيها أربع، إما بسلمين أو بسلام واحد، وذكر فيه الأثر عن ابن مسعود لكنه قول ضعيف ولا يصح قياسه على الجمعة، لأن الجمعة إذا فاتت بقي فرض الوقت وهو الظهر، أما هنا فليس الوقت فرض. والثالث أنه مخير بين أن يقضيها ركعتين أو أربع ركعات، وهذه أيضا ضعيف. فالصواب أننا إذا قلنا بالقضاء فإنه يقضيها على صفتها، وهذا هو المفهوم المذهب، لكن بالصحيح أنه لا يقضيها لا على صفتها ولا أربع، لا بسلام واحد ولا بسلامين، وذلك لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تشرع على وجه الانفراد. ولا يرد علينا قضاء الجمعة، لأن الجمعة لا تقضى أيضا، وإنما تصلى فريضة الوقت وهي الظهر. نعم.
فصل في التكبير يوم الفطر، ويشفع التكبير في العيدين.
هذا العنوان غلط. كيف يقول في التكبير يوم الفطر والمؤلف يقول في العيدين؟ ما يصح. نعم.
ويشرع التكبير في العيدين لقول الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر حتى يسمع أهل الطريق. قال القاضي: والتكبير في الفطر مطلق غير مقيد على ظاهر كلامه، يعني لا يختص بأدبار الصلوات وقال أبو الخطاب: يكبر من غروب الشمس إلى خروج الإمام إلى الصلاة. وهل يكبر بعد صلاة العيد؟ على روايتين.
التكبير سنة في عيد الفطر لأمر الله تعالى به بقوله: ولتكبر الله على ما هدى، ولكنه مطلق ليس مقيدا بأدبار الصلوات، فيكبر من غروب الشمس إلى شروع الإمام في الصلاة، ويجهر به في الأسواق والبيوت والمساجد. وأما النساء فلا تجهر به، بل تقوله سرا.
فصل في التكبير يوم الأضحى. فأما التكبير في الأضحى فهو على ضربين: مطلق ومقيد.
بالكسر أحسن. بالكسر أحسن. مطلق ومقيد.
فهو على ضربين: مطلق ومقيد.
نعم. لا موجود.
فأما المطلق فالتكبير في جميع الأوقات من أول العشر إلى آخر أيام التشريق، وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة؟ قيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وقد روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال: الله أكبر، ومد التكبير إلى آخر أيام التشريق. وصفة التكبير المشروع الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لأن هذا يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. قال أبو عبد الله: اختياري تكبير ابن مسعود. وذكر مثل هذا، ولأن في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين، ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان.
ومن العلماء من قال كبروا ثلاثا لأنه وتر، والله عز وجل وتر يحب الوتر، وأرى أن الأمر في هذا واسع. إن شاء كبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لله. وإن شاء كبر مرتين، وإن شاء كبر ثلاثا واثنتين ليكون المجموع خمسا، أي وتر. فالأمر في هذا واسع. إنما فهمنا من كلام المؤلف رحمه الله أن التكبير المطلق من أول دخول شهر الحجة إلى آخر أيام التشريق، والمقيد من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. فيجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع فيها مطلق ومقيد. وقال غيره من أصحابنا رحمه الله: المطلق من أول أيام للحجة إلى أن يأتي الإمام إلى نعم إلى غروب الشمس في اليوم التاسع، ثم يبدأ التكبير المطلق ليلة العيد إلى أن يأتي الإمام. أما بعد ذلك فليس فيه إلا مقيد. وعلى هذا القول يجتمع فيما بين فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر إيش؟ مطلق ومقيد. وينفرد المطلق بما قبل فجر يوم عرفة ابتداء من أول شهر ذي الحجة، وينفرد المقيد بما بعد صلاة العيد إلى أصل آخر أيام التشريق. وفرق أيضا بعض العلماء بابتداء المقيد، فقال للمحلين من فجر يوم عرفة، وللمحرمين بالحج من ظهر يوم العيد. وقالوا لأنه من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد يكون الإنسان مشتغلا بالتلبية، إذ أن تلبية الحاج لا تنقطع إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة، وكما قلت لكم الأمر في هذا واسع. حتى لو أن الإنسان لم يذكر في المقيد أو لم يكبر التكبير المقيد وجعل بعد الصلاة الأذكار المعروفة ثم بعد ذلك تكبر فلا حرج. كل هذا كله لله. نعم. لا، النساء في غير صلاة العيد لا يحضرن، الأفضل أن لا يحضرن إظهارا. فرق أن الرسول قال يشهد على خير ودعوة المسلمين، وليظهر الشعائر والفرح. نعم. أبدا، نحن نرى أن الأمر في هذا واسع. إن شاء ذكر الأذكار المعروفة، وإن شاء لبى، وإن شاء كبر. حتى الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول كان منهم وهم في عشر الحجة منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا أحد ينكر على أحد. نعم. بيت ها؟ لا، هو داخل في عموم قوله تعالى ولكل امه جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقالوا ان شهر الحجه هو الشهر الذي يكون فيه الذبح، فصار ابتداء التكفير منه. وبعض العلماء يقول لا يبتدئ التكفير الا اذا راى الذبائح، لقوله ليذكر اسم الله على ما رزق، فلا يبتدئ بالتكفير الا اذا راى الذبائح التي تاتي للمبيعه ويرى فيها الغنم والإبل والبقر تباع للأضحية فيكبر. نعم. كيف العمل كما قال الإمام أحمد إجماعا هذا عمل من قديم.
وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات.
هذا عنوان خطأ، اقرأ شيء بينه وبين الموضوع كما بين السماء والأرض. فصل في موضع التكبير المقيد. في موضع التكبير المقيد هذا لا بد من تعديل. إن صح أن نجعل عنوانا، لأن يعني المؤلف ما وضع عناوين، لكن نعم.
وموضعه عقيب أدبار الصلوات المفروضات، ولا يشرع عقيب النوافل.
أنا ما عندي عقيب. وموضعه أدبار، حطوا بين قوسين عشان يقولوا نص.
ولا يشرع عقيب النوافل لأنه لا أذان لها فلم يكبر بعدها كصلاة الجنازة، وإن سبق الرجل ببعض الفريضة كفر إذا سلم، وإن صلاها كلها وحده ففيه روايتان، إحداهما يكبر لأنه ذكر مشروع للمسبوق فأشبه التسليمة الثانية، والثانية لا يكبر لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في الجماعة، ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة والمساء ولأنه مخصوص بوقت فخص بالجماعة كالخطبة والمسافر كالمقيم في التكبير والمرأة كالرجل. قال البخاري: النساء كن يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز مع الرجال في المسجد، ويخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. وعن أحمد رضي الله عنه أنها لا تكبر، ومن فاتته صلاة في أيام التكبير فقضاها فيها كبر، وإن قضاها بعدها لم يكبر، لأن التكبير مقيد بالوقت.
التكبير المقيد أدبار الصلوات المفروضة، ولكن هل يكون قبل الاستغفار وقبل اللهم أنت السلام ومنك السلام أو بعده؟ يقول يكون بعد ذلك، أي بعد أن يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. وإذا كان مسبوقا ببعض الفريضة كبر إذا سلم، وإن فاتته الفريضة مع جماعة ففيه قولا للعلماء، رواية عن إحداهما يكبر والثانية لا يكبر. وكما قلنا أولا إن الأمر في هذا واسع، فإذا كبر فلا بأس ولا ينهى عنه، وإذا لم يكبر فلا بأس ولا يؤمر به. أما قول المسافر كالمقيم فصحيح، والمرأة كالرجل، لكنها تخفض صوتها ولا سيما إذا كان عندها رجال من غير محارمها. أما إذا قال الصلاة بعد خروج وقتها، فإن كان في زمن التكبير كبر، وإن كان بعد انتهاء زمن التكبير فإنه لا يكبر لأنه فات وقته. فلو أنه ذكر ليلة 14 أنه صلى عصر يوم 13 غير وضوء، فهنا يجب عليه القضاء، فقضى في ليلة 14 فإنه لا يكبر لأنه فات وقت التكبير كما قال مالك رحمه الله. نعم. انتهى؟ ما بقى الله الفصل هو قصير نقرأ.
فصل في العمل أيام العشر ويكبر مستقبل القبلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة الظاهر أنه يكتب هذا العنوان هنا، يعني يكتب العشر العمل أيام العشر ونحن، والمقصود هل يكبر هذا التكبير المقيد مستقبل القبلة أو لا؟ نعم، هو العادة أن العنوان أول ما يوجهك ما يختص بالعنوان. طيب نعم. لا ما يخالف، هذه تنشط شوي بعدين. نعم.
ويكبر مستقبل القبلة، فإن أحدث قبل التكبير لم يكبر لأن الحدث يقطع الصلاة، وإن نسي التكبير استقبل القبلة.
والصحيح أنه يكبر، أنه إذا أحدث إنسان فيه ريح ضيقت عليه فيما سلم أطلقه فإنه يكبر، لأنه لا يشترط التكبير أن يكون على طهارة. نعم، لو أنه طال الوقت وانفصل التكبير عن الصلاة فهنا نقول سنة ذات محل. نعم.
وإن نسي التكبير استكبر القبلة وكبر ما لم يخرج من المسجد. ويستحب الاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل الصالح في أيام أفضل منه في العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أخرجه البخاري.
الأمر كما قال المؤلف إنه ينبغي في أيام العشر أن يجتهد في كل عمل صالح، ومن ذلك الصوم. والعجب من بعض طلبة العلم أنهم قالوا إنه لا يشرع الصوم في هذه الأيام، وقال بعضهم إنه حرام فجعلها كأيام العيدين وأيام التشريق. والعلة قالوا إن عائشة تقول ما رأيته صام العشر قط، فيقال الرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أن أم المؤمنين حفصة أخبرت أنه كان يصوم. قال الإمام أحمد والمثبت مقدم على النافع. ثانيا أن الصوم من العمل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر. ولا يخفى على أحد أن الصوم من العمل الصالح، بل من أفضل الأعمال الصالح، حتى إن الله جل وعلا احتصى لنفسه قال الصوم لي، فيدخل في العموم. وقد بينا فيما سبق أن العموم ثابت شامل لكل أفراده بنص السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثالثا أن يقال الكراهة أو التحريم تحتاج إلى دليل مستقل، وعدم الفعل لا يتضمن النهي.